قال رحمه الله تعالى: وياه فصل في ستر العورة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فصل في ستر العورة. ذكر في هذا الفصل آية تدل على اشتراط ستر العورة. الكلام كما مر بنا في شروط الصلاة، بوب شروط الصلاة ثم ذكر الشرط الأول وهو دخول الوقت، وهذا الفصل ذكر فيه الشرط الثاني ستر العورة. الفصل الذي بعده ذكر الشرط الثالث هو اجتناب النجاسة أو نقول الطهارة. الفصل الذي بعده ذكر الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، ثم ختمه بالفصل الأخير في اشتراط النية، ويأتي إن شاء الله كلام على هذه الشروط. ستر العورة، الستر هو عدم الظهور، فيشترط في العورة ألا ترى. وانكشاف العورة له حالة: إما أصلا لا يغطي العورة، أو يغطي العورة بثوب لا يسترها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صنفان من أهل النار لمراهما، ثم قال: نساء كاسيات عاريات. فهي كاسية لابسة ملابس، لكنها في الحقيقة كالعارية، لأن هذه الملابس لا تستر بشرتها فتظهر البشرة، والله أعلم. الثاني أن يلبس ملابس شفافة تبين لون البشرة، هذا لا يصدق عليه أنه ستر العورة. فستر العورة بحيث لا يعرف لون الجلد، فإذا كان الثياب التي تلبس لا تبين لون الجلد يصدق على الشخص أنه ستر عورته. أما إذا كانت تبين اللون من أبيض أو أسود أو غير ذلك فهو لم يستر عورته. وأصل العورة مأخوذة من العور وهو العيب، فانكشافها يعاب عليه الشخص. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم، ربنا عز وجل ينسبنا لأبينا آدم ويخبرنا أننا أبناؤه، فنأخذ من ذلك فائدة أن الجد أب، فالجد يعطى أحكام الأب على الصحيح في الجملة بشرط أن لا يوجد الأب، والمقصود بالجد أبو الأب إلا في مسائل محصورة، ومنها في باب الإرث: لو أن المتوفى مات عن أم وزوج وجد، الصحيح أن الأم نعطيها الثلث ولا نعطيها ثلث الباقي، كما لو كان الأب موجودا والجد يأخذ الباقي تعصيبا. يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. زينتكم، ربنا عز وجل يأمرنا بأخذ الزينة، وكلمة زينتكم من ألفاظ العموم. لماذا من ألفاظ العموم؟ لأن زينة نكرة أضيفت إلى الضمير، فالنكرة إذا أضيفت إلى الضمير تعم. إذن يأمرنا أن نأخذ بكل أنواع الزينة، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. عند كل مسجد، كلمة كل من ألفاظ العموم، ففي عند كل المساجد. لو تأملنا العبادات التي في المساجد هي ثلاث: الطواف، وهذا مختص بالمسجد الحرام، وربنا عز وجل يقول عند كل مسجد. أيضا الاعتكاف، والاعتكاف في كل مسجد، لكن ليس فيه من الشروط ما في الصلاة، وكذلك الصلاة. فيؤخذ من هذه الآية دليل على اشتراط ستر العورة. وقبل أن أذكر بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب، أذكر سبب نزول هذه الآية. في مسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كانت المرأة تطوف عريانة وتقول: من يعيرني تطوافا تستر به فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. كانوا في الجاهلية قال نعم بس. فنزل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي نهاية الأمر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة كان أرسل أبا بكر وأتباعه بعلي رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وأن لا يطوف بالبيت عريان. قد يقول قائل الآية نزلت في الطواف عريانا، وقال نعم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما أن ربنا عز وجل قال عند كل مسجد، كلمة كل مسجد تفيد عموم المساجد الذي يفعل في عند المساجد هي الصلاة. وجه الاستدلال من الآية على اشتراط ستر العورة في الصلاة، إذا كان ربنا عز وجل أمرنا بأخذ الزينة والزينة قدر زائد على ستر العورة، فوجوب ستر العورة من باب أولى، أن فيها زينة وزيادة. من الأشياء الملبسة كما بوب الشيخ رحمه الله تعالى وغيره حينما عبر الفقهاء بكلمة ستر العورة، الناس ظنوا أن المسألة تتعلق بستر العورة فقط، وربنا عز وجل ما أمرنا بستر العورة، أمرنا بقدر زائد عن ستر العورة وأخذ الزينة. ففي هذه الآية يقول عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية عاتقيه منه شيء، والعاتق ليس بعورة بالإجماع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترية الصلاة، ففي الصلاة قدر زائد عن ستر العورة وهو أخذ الزينة. فمن الخطأ حينما يفرط الواحد فيلبس ملابسا لا تناسب في الصلاة، وإذا أراد أن يقابل المخلوقين تجمل لهم. والناس أتوا من ذكر الفقهاء ستر العورة، فيقال في الصلاة المطلوب ليس ستر العورة إنما هو قدر زائد عن ستر العورة. عورة المرأة في الصلاة، وجه المرأة في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب لا يجب ستره بإجماع أهل العلم، يعني لا يجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة. ما الدليل على ستر عورة المرأة؟ هذه الآية عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، هذا المقصود به عند كل مسجد، أخص ما يفعل في المساجد الصلوات. مما يستدل به على ستر عورة المرأة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بالغ بالحيض تبلغ المرأة، قال إلا بخمار، يعني يتخمر رأسها. والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات، لكن يظهر لي أن الحديث شاذ فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كما قلت لكم المسألة من في الجملة من مسائل الإجماع، كون المرأة تغطي بدنها إلا الخلاف في الكفين والقدمين. ما حكم تغطية الكفين في الصلاة؟ جمهور أهل العلم على عدم الوجوب، فهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة والأحناف، فلا يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة. حكم تغطية القدمين أيضا رواية عند الأحناف قال به سفيان الثوري والمزني من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي أيضا صاحب الإنصاف من الحنابلة أيضا لا يجب تغطية القدمين. ما الدليل على عدم وجوب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة؟ حديث أسماء رضي الله تعالى في الصحيحين أتت المرأة فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الثوب الذي تلبسه المرأة حال الحيض وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيه يظهر الكفين، لأنها غالبا تعمل في بيتها وتعجن تطبخ، وأيضا يظهر القدمين، هذا هو الأصل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتطهير هذا الثوب والصلاة فيه ما أمرها صلى الله عليه وسلم بتغطية الكفين والقدمين، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بتغطية الكفين والقدمين. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أتصلي المرأة في الدرع والخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها لا يصح. فليظهر لي والله أغطت المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فالأمر حسن، وإن لم تغطي فالأمر فيه سعة إن شاء الله. هذا ما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة. أما ما يتعلق بعورة المرأة خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة بما في ذلك الوجه، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وجه الباب رداء يغطي المرأة كلها. عند الطبري بإسناد صحيح أن ابن سيرين سأل عبيده السلماني عن هذه الآية قال: فغطى رأسه ووجهه وأظهر أحد عينيه. وعبيده السلماني من خاصة أصحاب علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى نهى المرأة أن تضرب رجلها حتى لا يعلم ما تخفيه من زينة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا نهيت المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا تعلمها الزينة وحتى لا تثير الرجال، فالوجه مجمع المحاسن. وإنك لتعجب من شخص يأمر المرأة أن تغطي قدميها ويرى أن القدمين عورة، أو تغطي شعرها ويرى أن الشعر عورة، ويقول يجوز لها أن تكشف وجهها فالوجه ليس بعورة. من باب النظر، لا أظن عاقل يخالف في أن الفتنة في الوجه أعظم من الفتنة في الشعر أو القدمين. إذا قيل فلانة جميلة أول ما يتبادر الذهن إلى الوجه ليس إلى بقية البدن. أما ما يتعلق بعورة الرجل ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. والحديث حسن إن شاء الله. فأهل العلم يستدلون بهذا الحديث أن هذه عورة الرجال ما بين السرة إلى الركبة، فالرجل البالغ عورته عند أهل العلم من السرة إلى الركبة، لكن كما ذكرت قبل قليل في الصلاة قدر زائد عن ستر العورة وهو أخذ الزينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بستر العاتقين، والعاتقان ليس من العورة بإجماع أهل العلم. أما خارج الصلاة فبعض أهل العلم يرى أن الفخذ عورة لما ذكرته قبل قليل، ولأحاديث كثيرة منها حديث جرهم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والأحاديث الواردة في هذا الباب لا تخلو من ضعف، لكن يظهر الله أعلم أنها بمجموعها تدل على أن للحديث أصلا، فيكون الفخذ عورة. لكن يشكل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه حينما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر قال: وأنس وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم حسر الإزار وإني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن ركبة أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان عورة لحرم أن يمس ولو من وراء حائل. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه، فلو كان عورة لم يكشفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقال انحسر، يقال لو انحسر لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعله تشريع. فحصل إشكال عند بعض العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. بعضهم يرى أن العورة بالنسبة للرجل خارج الجسد هي سوءة فقط استدلالا بحديث أنس، وبعضهم وهو الجمهور كما ذكرت لكم يذكرون أن العورة من السرة إلى الركبة. وهناك قول ثالث وهو الصواب والله أعلم، لأنه يجمع بين الأدلة. هذا القول يقسم عورة الرجل إلى قسمين: عورة مغلظة وهي السوءتان، وعورة مخففة يجوز كشفها فما دون ذلك، ومن ذلك الفخذ، فالفخذ يجوز كشفه للحاجة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. وبهذا والله أعلم تجتمع الأدلة. مسألة الفقهاء يقولون: عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة. تولد من ذلك خطأ عند بعض النساء، يقول إذا كانت عورة المرأة عند المرأة من السرلة إلى الركبة إذن يجوز أن ألبس ملابس تبين ما تحت الركبة وما فوق السرة، فربما لبست ملابسا عارية بهذه الحجة فأظهرت أغلب الظهر، أظهرت النحر والصدر وشيء من الثديين بحجة أن هذه ليست عورة وأنها تلبس هذه الملابس أمام النساء. ولا شك أن هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات فهي من أهل الوعيد. لماذا؟ لأنها كاسية عارية، كاسية لا تلبس ملابس لكن هذه الملابس تظهر بعض بدنها، فيقال يحرم على المرأة أن تظهر الساقين والصدر والظهر نحو ذلك. ومقصود أهل العلم أن عورة المرأة عند المرأة أي عند الحاجة يجوز كشفها، فيجوز أن تكشف ساقيها لأجل أن تأخذ المرأة مثلا الشعر الذي في ساقيها أو في ظهرها، يجوز لها أن تكشف ساقيها لأجل التجميل أو الخضاب، وكذلك شيء من الظهر. أما في باب اللباس فهو محرم، ففرق بين اللباس وبين العورة، لا تلازم بين اللباس وبين العورة. فيجب ستر ما ليس بعورة مثلا في الصلاة كما ذكرت قبل قليل، عاتق الرجل ليس بعورة وأمر بسترهما، وجه المرأة عورة ويجوز كشفه في الصلاة، شعر المرأة أمام محارمها ليس بعورة ويجب ستره في الصلاة. فليس هناك تلازم بين العورة في الصلاة وأيضا العورة خارج الصلاة. قال الشيخ رحمه تعالى وياه: فصل في اجتناب النجاسة. هذا هو الشرط الثالث، قال اجتناب النجاسة يعني مجانبة النجاسة. النجاسة في كلام العرب الشيء المستقذر، أما في الشرع فهي نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي العين المستقذرة شرعا، كبول وعذرة الآدمي، هذه نجاسة عينية، سميت عينية لأن عينها نجسة في الأصل، وأيضا لأنها تشاهد بالعين ترى. وعندنا نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية هي ما يطرأ من النجاسات على الشيء الطاهر، شيء طاهر طرأت عليه النجاسة نقول هذا متنجس نجاسة حكمية، يعني حكمنا عليه بالنجاسة لهذا الأمر الطاري متى ما زال رجع إلى الأصل، بخلاف النجاسة العينية. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، لو عندنا روثة حمار لو غسلت بمياه الدنيا كلها تطهر أو تبقى على نجاسة؟ تبقى على نجاستها. فالثوب طاهر، لو أصابه بول تنجس حكمنا بأنه نجس. ما نوع هذه النجاسة؟ نجاسة حكمية. ما الدليل على اجتناب النجاسة في الصلاة وأنها من شروط الصلاة؟ يقول قول الله تعالى: وثيابك فطهر. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب. والثوب في كلام العرب كل ما يلبس سواء كان مفصلا على قدر البدن أو غير مفصل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل. فسمى العمامة ثوبا، والسراويل ثوبا، والقميص ثوبا، والبرنس ثوبا. فكل ما يلبس سواء على البدن كله أو بعضه مفصل أو غير مفصل هو ثوب في كلام العرب. وحينما قال وثيابك، كلمة ثيابك هذه عامة تعم الثياب كلها. لماذا؟ لأن ثياب جمع أضيف إلى الضمير، فلما أضيف إلى الضمير أصبح من ألفاظ العموم. فطهر، أمر الله عز وجل بتطهير الثياب، فيدل على اشتراط الطهارة. لكن اختلف في المراد بالثياب في الآية، فقل وثيابك فطهر أي نفسك طهرها من الذنوب والمعاصي، لأن الآية وردت في أول الأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقيل المقصود بالثياب هي الثياب التي تلبس، كما استدل بها الشيخ على اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة. واللي يظهر لي والله أعلم أنه لا يمنع من عموم الآية، فيدخل في الآية المعنيان: تطهير النفس من الرذائل، وأعظم الرذائل التي تطهر النفوس منها الشرك بالله سواء كان أصغر أو أكبر، وكذلك تطهير الثياب. الشيخ رحمه الله تعالى قال: اجتناب النجاسة، وبعض العلم يعبر بشرط الطهارة، فالطهارة إما أن تكون من الحدث وتقدم الكلام عليها، يشترط لصحة الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وقد تقدم كلام على ذلك في كتاب الطهارة: الوضوء، الغسل، التيمم. بقي عندنا طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان الذي يصلى فيه، هذه أيضا ثلاثة أشياء لا تصح الصلاة إلا بها. أما طهارة الثياب فذكر الشيخ رحمه تعالى الآية. ذكرت قبل قليل حديث أسماء: دم الحيض يصيب الثوب، متى تصلي فيه؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن لا تصلي فيه إلا إذا طهرت، وهذا يدل على اشتراط طهارة الثياب التي تلبس حال الصلاة. أما طهارة البدن ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستتر من بوله، في رواية مسلم لا يستنزه من بوله، فلا يستنزه من بوله فيصيب البول بدنه فاستحق هذه العقوبة. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء، ومن ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في مسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بخائف أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع وعظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء، وفي الاستنجاء طهارة للبدن. أما طهارة المكان الذي يصلى فيه فقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الخليل وابنه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر الله عز وجل بتطهير البيت المسجد للمتعبدين. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس في قصة الأعرابي قال: فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. فطهر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من بول الأعرابي. فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة. هناك بعض المسائل المتعلقة بالباب: حكم من صلى محدثا ومن صلى متنجسا، وهل يفرق بين العالم والجاهل والناسي؟ من صلى محدثا سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر لا تصح صلاته مطلقا. ما الدليل؟ الدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: لا يقبل الله صلاة، كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، تعم كل صلاة، كل صلاة يصليها بغير طهور لا تقبل سواء كان عالما أو ناسيا. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن صلى محدثا لا تصح صلاته، تجب عليه الإعادة مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا. أما من صلى متلبسا بالنجاسة، في بدنه نجاسة، في ثيابه نجاسة، في البقعة التي صلى فيها نجاسة، تصح صلاته. ما الدليل على أن صلاته تصح؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه خلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن أو قذرا، فإذا أتى أحدكم مسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذن أو قذرا فليدركهما وليصلي فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض صلاته وفي نعليه نجاسة، خلع عليه أثناء الصلاة وبنى على صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم يستأنف الصلاة من أولها، فدل ذلك على أن من صلى متلبسا بالنجاسة وهو ناسي أن صلاته تصح. لو كانت لا تصح لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دل ذلك على صحة الصلاة. قد يشكل ذلك، لماذا إذا صلى وهو محدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر نقول يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان ناسيا أو جاهلا، وإذا صلى متلبسا بالنجاسة نقول لا يعيد الصلاة إذا كان ناسيا أو جاهلا؟ أليس هذا إشكال؟ بلى، هذا يرجع إلى قاعدة، وهي النسيان والجهل يصيران الموجود كالمعدوم ولا يصيران المعدوم كالموجود. معنى هذه القاعدة: إذا فعل الشخص محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا، فالنسيان والجهل يصير هذا الموجود المحظور كأنه معدوما، وإذا ترك مأمورا به في العبادة فالنسيان والجهل لا يصيران هذا المعدوم كأنه موجود فلا تصح عبادته. فالجهل والنسيان يصيران الموجود كالمعدوم فتصح العبادة، ولا يصيران المعدوم كالموجود فلا تصح العبادة، فلا بد أن يقضي هذه العبادة وأن يأتي بها مرة ثانية. ما الدليل على التفريق؟ الدليل استقراء النصوص الشرعية. نأتي لفعل المنهي في العبادة، نجد أن الشارع يعذر بفعل المنهي في العبادة فيصحح العبادة. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه مر بنا في مسلم. معاوية رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة عمدا يبطلها، لكن معاوية رضي الله تعالى عنه كان جاهلا في الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا بالحكم فوجد الكلام فصيره الجهل كأنه معدوم فصحت الصلاة. مر بنا قبل قليل حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو متلبس بالنجاسة فصحت صلاته، جهل بوجود النجاسة يصير الموجود وهي النجاسة كأنها معدومة فصحت الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين: من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. وجد الأكل والشرب حال النسيان فأصبح كأنه معدوما فصح الصيام ولا تجب الإعادة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره والرواة والثقات: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. القي ينهى عنه، إذا تعمد الشخص القي فسد صيامه، لكن إذا غلبه أصبح كأنه معدوم فيصح صومه. هذا فيما يتعلق في الأمور المنهي عنها النسيان والجهل، وكذلك إذا كان الشخص مغلوبا عليه كأنه معدوم. أما في المأمورات فلا تصح العبادة، إذا نسي الطهارة يجب عليه الإعادة لما تقدم قبل قليل من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. حديث المسيء صلاته مر بنا مرارا في الصحيحين: ترك الطمأنينة، والطمأنينة مأمور بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره ثلاثا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيقال الجهل لم يصير المعدوم وهي الطمأنينة موجودة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. عند الإمام أحمد وغيره من حديث خالد بن معدان أيضا هو ثابت صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، جاهل أن بعض القدم لم يغسل، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء والصلاة لأنه لا يصيرها كالموجود. إذن هذه هي القاعدة المتعلقة في هذا الباب. على هذا، شخص اغتسل بماء مغصوب جاهلا أو ناسيا، ما حكم غسله؟ صحيح. شخص اغتسل ناسيا أنه مجنب، أراد أن يتبرد ويتنظف وناسي الجنابة، فيرتب حدثه؟ لا، النسيان لا يصير المعدوم كالموجود، فالنية غير موجودة لا يصيرها النسيان كأنها موجودة. شخص صلى ولم يقرأ الفاتحة ناسيا، نأمره بإعادة الصلاة لأن النسيان لا يصير المعدوم كالموجود، فنقول يجب عليك أن تعيد الصلاة. لكن كما مر بنا قبل أخير، لو صلى متلبسا بالنجاسة ما الحكم؟ تصح صلاته لأن النسيان يصير الموجود كالمعدوم. شخص صام ثم جامع ناسيا، ما حكم صيامه؟ صحيح على الصحيح، لأن النسيان يصير الموجود وهو الجماع كالمعدوم، يصح صومه. لكن لو أنه صام من غير نية ما الحكم؟ يقال النسيان لا يصير المعلوم كالموجود فلا يصح صومه، وهكذا فيما يتعلق ببقية العبادات. هذا هو الضابط في المسألة، فالجهل والنسيان يصيران الموجود كالمعدوم ولا يصيران المعدوم كالموجود. المسألة تتعلق في هذا الفصل في اجتناب النجاسة، إذا صلى الشخص محدثا يجب عليه أن يعيد الصلاة كما مر، لكن لو صلى الإمام محدثا والمأموم ليس محدثا ويجهل أن الإمام محدث، حكم صلاة المأمومين؟ صلوا متطهرين ويجهلون أن الإمام على غير طهارة، صلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، فيجب على الإمام فقط أن يعيد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري قال: على الأمة يصلون لكم أي بكم، فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إساءة الإمام خاصة به، فإذا أحسن فالصلاة الجميع صحيحة، وإذا أساء فصلاته باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. هذا إذا كانت صلاة المأموم صحيحة، لكن لو كانت أصلا صلاة المأموم لم تصح، كأن يكون مثلا الإمام سعى وصلى ثلاثا ثم تبين فيما بعد أنهم صلوا الرباعية ثلاثا، ما أحسن المأموم فيجب على الجميع. لكن الكلام إذا كانت صلاة المأموم تامة صحيحة والخلل فقط في صلاة الإمام، الإعادة تجب على الإمام دون المأموم. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وهو مجنب، فأعاد الصلاة ولم يأمر أصحابه أن يعيدوا الصلاة. أيضا روى عبد الرزاق بإسناده وهو صحيح عن سالم بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه العصر وهو على غير وضوء، فأعاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة ولم يأمر أصحابه أن يعيدوا الصلاة.